أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الزكاة، ونحن نتحدث عن زكاة الغلات الأربعة اللي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وصلنا إلى المسألة 1128. إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب، وتعلق الوجوب متى؟ قلنا تعلق الوجوب لمن يصدق عليها أنها حنطة وشعير وتمر وزبيب. وقلنا رأي سماحة السيد حفظه الله يخالف المشهور في ذلك، لأن ذولاك خلوا صفات لتعلق الزكاة بمسألة 1116، خلوا لها مشهور الفقهاء اشتداد الحب في الحنطة والشعير، واحمرار واصفرار التمر، وانعقاد العنب حصرما في الكرم، صح؟ مسألة 1116. وذكرنا رأي سماحة السيد، قال ولكن المختار أن وقته وماذا صدق أنه حنطة أو شعير وإلى آخره. زين، فهسه تعلقت الزكاة، يعني صار هذا يصدق عليه حنطة ويصدق عليه تمر ويصدق عليه زبيب، وأني متت. خب، صرت أني مكلف لو ما مكلف؟ نعم أنت مكلف، والمكلف يجب عليه دفع الزكاة، يعني صارت في ذمته. زين. قال إذا مات المالك بعد، هاي بعد خلوها تحت دائرة لو سمحتم حتى تبين عندنا، بعد تعلق الوجوب صرت مكلف. شوفوا، إذا أني أموت، خلينا نجيبها مثال على الصلاة، إذا أموت قبل أذان الظهر ما واجب على ابني الأكبر أنه يقضي عني صلاة الظهر، لكن إذا متت بعد صلاة الظهر بساعة واجب على ابني أنه يقضي عني صلاة الظهر، لأن تعلقت في ذمتي، صح؟ طبعا سوى واحد يقول ليش قلت ساعة؟ يعني مو أول ما أذن آني متت، لأن إذا أول ما أذن آني متت كون لازم أكو زمان يمكن أداء صلاة الظهر بي. وهكذا أيها الأعزاء، فمن مات بعد شهر رمضان يجب عليه الصوم، وإذا مات قبله لا يجب عليه الصوم، وهكذا. المهم، إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة قبل تقسيم الميراث، وجب على الوارث إخراج الزكاة طبعا من أصل المال هم مو من الثلث، وهذا أخذناه بالجزء الثاني في كثير من الموارد، حتى بالجزء الثالث قبل قسمة الميراث إخراج الديون، الديون على قسمين، ديون الآدميين والديون الشرعية، الديون الشرعية كالخمس والزكاة ورد المظالم، وديون الآدميين زيد يطلب أبويا وعامر يطلب أخويا وإلى آخره. أما لو مات قبله، هالمرة تكون الدائرة على وين؟ على كلمة، على كلمة قبله، قبل تعلق، استوى قصيل بعد قصيل، العراقيين يسموه قصيل، قصيل الحنطة والشعير، يعني بعد نبات أخضر زرع حشيش مثل الحشائش والأدغال، يعني بعد ما يصدق عليه حنطة وشعير و... أو هذا التمر يسموه طليع أو طلاع، بعد ما يصدق عليه تمر، أو الشمري اللي هو أخضر، المهم ما يصدق عليه تمر. أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد من الورثة النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه. يعني احنا ورثنا البستان من أبونا أو الحقل مال الحنطة والشعير لما كان بعد زرع أخضر قصير، ومات أبونا، خب ما عليه زكاة. انتقل الحقل مال الحنطة والشعير إن أنا وأخوي خلنا نفترض ورثة، وكل واحد صارت حصته طن من الحنطة، تجب الزكاة لو ما تجب؟ تجب، بس مو تجب على أبونا، تجب علينا إحنا، لأن دخل في ملكنا وبعد ذلك وجبت به الزكاة، وجبت على كل منهم الورثة الزكاة، زكاة نصيبه. طبعا هاي إذا بلغت، إذا بلغ نصيبه الزكاة. أما إذا أنا وأختي ورثة وأنا استلمت مثلا طن من الحنطة طلع حصتي وأختي نصف طن، أختي ما عليها زكاة، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا إلي اللي حصتي طلعت طن واجب بيها الزكاة، هي 847 إحنا قلنا، بس إحنا بدنا نعطي مثال على تمام. وإن بلغ نصيب بعضهم دون البعض، هذا المثال اللي قلنا، الذكر حصته نصاب كامل والأنثى لا مو حصتها أقل من نصاب، وجب على من بلغ نصيبه دون الآخر، دون الآخر. وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم النصاب، هو الحقل كل طن، أنا نصف طن وأخوي نصف طن، خب اثنين ما تجب علينا، لم تجب على أحد منهم الزكاة. وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث. صحيح نتحدثنا على الإرث، بس أيضا بالشراء، إذا اشترينا حقل من الحنطة، اشترينا هذه الأرض بالزرع اللي بيها حنطة، إذا كان يصدق عليها حنطة يجب على اللي باعنا أنه يدفع الزكاة، وإذا لا كانت قصيل وبعد ما اشتريناها صار يصدق عليها حنطة لما دخلت بملكنا يجب علينا الزكاة، مو على اللي باعنا، يجب على المشتري لا على البائع. طبعا بنفس الشرط، إذا بلغت، إذا بلغ نصيبه النصاب. وهكذا بالنسبة للهبة، واحد وهب لنا بستان من النخل، إذا وهب لنا بستان من النخل بيتمر فيجب عليه الزكاة إذا كان تعلق به الزكاة، يعني يصدق عليه تمر ووهب لنا يجب عليه هو. وأما إحنا فإذا وهب لنا وبعد ذلك صار بيتمر ما تجب عليه هو الزكاة، تجب على الموهوب له. وهكذا إذن الهبة والشراء نفس الميراث. مسألة 1129، إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة، الغلة يعني غلة من الغلات الأربعة، لو حنطة لو شعير لو تمر لو زبيب، كما في المزارعة وغيرها، أنا وياك اتفقنا نزرع هاي الأرض حنطة، اشتركنا، لم يكفي، هذا مرت علينا بالمزارعة أعزائي هاي المسألة. مسألة 513 بالجزء الثاني صفحة 144 كتاب المزارعة، مسألة 513 بالجزء الثاني، لم يكفي في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، لما أنا ياك مشتركين بهاي الأرض نزرعها حنطة وزرعناها حنطة والحمد لله والشكر طلعت طن من الحنطة، واجب علينا الزكاة؟ لا مو واجب علينا، لأن حصة كل واحد لازم تبلغ النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حد النصاب. هاي العبارة أيضا ذكرناها وين؟ في كتاب المساقات. بالمساقات مسألة 540 الجزء الثاني صفحة 151، مسألة 540 بالجزء الثاني، بس هالمرة بالمساقات، ليش بالمزارعة هاي بالمساقات. إذا كان نخل أو كرم أو كذا، أجرنا بستان بكرم العنب لمدة 5 سنوات مثلا، أو بستان نخيل استأجرناه لمدة 5 سنوات خلنا نفترض، وهكذا أيها الأعزاء. فإذا إذا حصت كل واحد من عندنا بلغت النصاب، يجب على كل واحد من عندنا الزكاة، اللي النصاب تعرفه 847. وإذا ما بلغت حصتي ولا حصت النصاب، طلع الناتج هو طن واحد، فأني 500 كيلو هو 500 كيلو، إذن اثنيناتنا ما بالغين النصاب، فلا تجب علينا. ممكن يجب على أحد من عندنا دون الآخر، نعم ممكن. إذا احنا مستأجرين البستان وإلي 2 وإلك 3، والثلثين ما تطلعت نصاب والثلث مالك ما طلع نصاب، تجب على من بلغ النصاب. أو استأجرنا أرض وزرعناها حنطة، وكان أني إلي 3/4 الشركة وانت ربع الشركة، وطلعت حصتي انا ابو 3/4 نصاب، تجب علي الزكاة. وانت ما طلع عليك نصاب ابو الربع، ما وصل للنصاب، لا تجب عليه الزكاة، وهكذا. طيب ننتقل للمسألة 1130. اذا اختلفت انواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والرديء عن والرديء عن الرديء. يعني أنا زرعت عندي حقل مال حنطة، خل نفترض دونمين، دونم الأول زرعت حنطة عراقية، والدونم الثاني زرعت حنطة استرالية. ساي هاي من عندي المصطلحات، ما أدري هاي موجودة عند الفلاح لولا. فالحنطة الأسترالية أجود من الحنطة العراقية على فرض، فرض المحال ليس بمحال، وهذا ليس من المحال، فيصير أدفع الزكاة كلها من الحنطة العراقية. إيه نعم يصير، ما في مشكلة. ويصير أدفع كلها أسترالية بعد نعم الله، إذا أدفع من الجيد بعد أفضل. ويصير أدفع من العراقية عراقي ومن الأسترالية أسترالي، لأن تعرفون هو ست حتى التمر مو كله نوع واحد أعزائي. التمر الآن أكو أنواع سعر الكيلو ب1000 دينار، وأكو كيلو ب10,000 دينار، يختلف من حال الحال، تمام. وهكذا. بلي. قال ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد على الأحوط لزوما. هخلوها بين قوسين لو سمحت. الجيد أدفع الحنطة العراقية جيدة، والأسترالية أجود، أدفع كلها من العراقية يصير. بس إذا رديئة، الرديئة ما يصير أدفعها عن الأجود على الأحوط لزوما. الحنطة العراقية جيدة والأسترالية أجود، يصير أدفع عراقية كلها يصير. زين إذا دفعت حنطة ما ترى ما تصلح للطحين، تصلح للأعلاف، هاي رديئة، حنطة رديئة، زرعت حنطة رديئة أو حنطة أسترالية أو حنطة رديئة أو حنطة عراقية جيدة، فما يصير أدفع الرديئة عن الجيدة. ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد على الأحوط لزوما، وهكذا. طيب هاي بالزكاة مال الأنعام هم نفس الشكل، هم قلنا ما يصير تدفع المريضة عن الصحيحة، إذا كلها مريضة ادفع مريضة، إذا مريضة وصحيحة خبطهم ادفع، بس إذا كلها صحيحة وادفع المريضة لا، هاي قلنا ما يصير، مرت علينا في الزكاة. طيب ننتقل للمسألة 1131. إذا باع الزرع أو الثمر وشك البائع في أن البيع كان بعده، قلنا هاي الدائرة دائما تكون على كلمة بعده وقبله، يعني الأحكام الشرعية مترتبة على هاي القضية، بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه. يقول أنا بعت البستان مالي، بعت البستان وكان بيه تمر، بس ما أدري يوم اللي بعته قبل 10 سنين 20 سنة كان التمر أصفر يصدق عليه تمور، لو كان بعده طلاع ما أدري طليع وما يصدق عليه تمور، كان العنب حصرم لو مو حصرم، كان السنبل اللي موجود مال الحنطة والشعير وقت اللي بعت البستان الأرض الحقل مالي كان يصدق عليها حنطة وشعير لو ما يصدق عليها لو كان تسمى قصيل. صار سؤال في ذهنه، إذا باع الزرع أو الثمر وشك البائع في أن البيع كان بعد، هاي بعد قلنا نخلي عليها دائرة، بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه أو قبله، هالمرة الدائرة وين تكون؟ على قبله، أو قبله حتى تكون على المشتري، أو قبله حتى تكون على المشتري، زين ايش راح يسوي هسه؟ حتى تكون عن لم يجب عليه شيء. ليش لم يجب عليه شيء؟ أصالة البراءة عزاني، أصالة البراءة. أنا شاك أقول يابا علي صوم لو ما علي الأصل عدم، علي صلاة لو ما علي الأصل العدم، علي حج لو ما علي، علي زكاة لو ما علي الأصل العدم، واضح؟ لم يجب عليه شيء حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع. يقول ما أنا متأكد بعته بالشهر السادس، لا العفو، يقول أنا أدري إنه زمان تعلق الزكاة بالشهر السادس، خلنا نفترض التمر بالشهر السادس أو الحنطة بالشهر السادس، وأني ما أدري بعته بالشهر الخامس لو بالشهر السابع، يعني بعته قبل تعلق الزكاة به لو بعد ذلك، يعني شوفوا حتى إذا علم زمان التعلق، زمان التعلق أدري بالشهر السادس تصير الحنطة يصدق عليها حنطة، ولكن شك في زمان البيع هل كان في الشهر الخامس فلا تجب علي الزكاة، لو كان في الشهر السابع فتجب علي الزكاة، الجواب أصالة البراءة. وإذا كان الشاك هو المشتري، هالمرة كان الشاك قبل قليل في أول مسألة البائع، هالمرة الشاك من هو؟ المشتري. وإذا كان الشاك هو المشتري فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق، إذا أدري بي أنه البائع هو اللي دفع الزكاة لم يجب عليه إخراجه. وقلنا إحنا اللي يشتري غلات أربعة أعزائي ما عليه زكاة، تجب الزكاة على من تعلقت الزكاة بذمته عندما كان يصدق عليها ذلك. فأنا سمن راح أشتري 10 أطمان حنطة هم واجب عليه بها الزكاة، حتى لو عيفة 20 سنة ما واجب عليه الزكاة به، هذا نقول له لم تجب عليه الزكاة. وإلا وجب عليه على المشتري إخراج الزكاة حتى إذا علم زمان التعلق، نفس المثال مال قبل شوية، علم زمان التعلق شهر السادس وجهل زمان البيع، هل كان الشراء في الخامس أم السابع؟ نقول له بالنتيجة هي انتقلت الحنطة إليك، مو تمام؟ يقول ما أدري أنا اشتريتها بالخامس لو بالسابع، بالخامس خب ما تجب عليه، العفو بالخامس تجب عليه وبالسابع ما تجب عليه، تجب على البائع، بعكس المسألة السابقة تصير، تمام أعزائي؟ فنقول له إذن أنت الآن الحنطة يقينا انتقلت إليك، بس ما تدري أنه من انتقلت إليك كان يصدق عليه حنطة فيجب عليك، لولا وجب عليه إذا علم زمان التعلق وجب. ليش؟ لحياة قاعدة. ذاك البائع قلنا على أصالة البراءة، هالمرة شو نقول؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هاي اسمها قاعدة الاشتغال، شارحها أنا أعتقد في الدروس السابقة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هسه مو اللي هي تطبيق هاي القاعدة، المهم حنطة اشتراها ويقول ما أدري الزكاة كانت واجبة علي لو لا، نقول له يجب عليك الزكاة. واضح؟ زين. ننتقل للمسألة 1132. يجوز للحاكم الشرعي، طبعا تعرفون من هو الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي مر عليكم مسألة 32، مو مرجع التقليد الأعلى، لا، الحاكم الشرعي مو واحد يجي يقول لي أبا مثلا سيد ستان الله يحفظه، لا، الحاكم الشرعي تعريفه مر بمسألة 89، مسألة 89 صفحة 32 بالجزء الثاني، تعريف الحاكم الشرعي. كل مجتهد زين، أو وكيله خرص ثمر النخل والكرم. شنو خرص؟ خرص كتبوا عليها تقدير، يقدرون. أكو جماعة خبراء يجون يقدرون يقولون يابا هذا التمر هالقد، هو على بعده بالنخيل، يقولون إيه هذا 5 أطنان تقريبا، الحنطة هاي ذب 10 أطنان، وهكذا. دول يقدرون، دول عندهم خبرة، شايفين أهل الخبرة موجودين بكثرة أعزائي أهل الخبرة. أنا شفت بعض الخبراء ينظر إلى الخروف يقول هذا بي 22 كيلو، فعلا ينذبح ويتقصب ويتكمل يطلع 20 كيلو 22 كيلو من القبيل، إذا قال 30 يطلع 30 أو قريب، يعني زائد ناقص نص كيلو أو كيلو من هالقبيل. دول يسموهم خراصة، يقدرون، دول عندهم خبرة، وهكذا. زين، خرص ثمر النخل والكرم بمعنى تخمين كمية الحاصل، بل يجوز ذلك اللي هو الخرص للمالك نفسه، هو المالك يجي يقدر يقول يا بان السائل حنطة ماتي الشعير مالي التمر الكرم هذا تقريبا هالقطة. أما لكونه بنفسه من أهل الخبرة، هذا المالك أو رجوعه إليهم، جاب ذول الفلاليح اللي يعرفون بهاي الأوزان ويقدروه. زين، وشنو فائدة الخرص هذا؟ قال وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه، يجوز الاعتماد على هذا التقدير. طبعا التقدير هذا مو ضبط 100%، بس نسبة تقريبية، وهذا وارد أعزائي بالروايات، ولما كان وارد بالروايات إذن يجوز الاعتماد عليه. وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن. واضح؟ جواز الاعتماد على هذا الخرص بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن ما لم ينكشف الخلاف. نعم، إذا انكشف الخلاف يا بان قدرت طن وطلع أقل أو أكثر، خلنا نمشي على اللي علمناه. إذا التقدير كافي، لكن لو علمنا أن التقدير ما مو مضبوط ومو صحيح نمشي على الذي نعلم به، وإن انكشف الخلاف لم يجب دفع الزكاة الزائدة.
إن كان الخرص زائدا ما قدر كان أكثر من الواقع، اللي قدرناه أكثر من الواقع، ويجب دفع الباقي اللي هو الواقع أكثر من التقدير إن كان الخرص ناقصا. إذن هاي الضابطة أعزائي. ما واجب دفع الزكاة الزائدة إن كان الخرص زائدا، ويجب دفع الباقي إن كان الخرص، الخرص طبعا التقدير والناقص. هذا تمام الكلام في زكاة الغلات الأربعة. ننتقل إلى هذا مبحث قصير، المبحث الرابع، زكاة مال التجارة. هاي مسألة خلافية أعزائي، مال التجارة. السيد السستاني عند الأحوط وجوبا دفع الزكاة في مال التجارة، مسألة كل من يرجع إلى الفقيه ليقلده. شنو تعريف زكاة مال التجارة؟ وهو المال، خلوها بين قوسين، وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة تجارة قاصدا به الاكتساب والاسترباح. مال التجارة اللي أشغله بالسوق واجب علي أدفع من عنده زكاة. طبعا هاي يجب على أحوط وجوبا عند السيد الثاني، بعض الفقهاء ما يوجبوها، فيجب على الأحوط أحوط وجوبا أداء زكاته. إيش قد الزكاة؟ وهي ربع العشر، زكاة ربع العشر يعني 2.5%. شنو يعني ربع العشر؟ يعني تقسمه 10 أجزاء والجزء العاشر من عنده ربع من عنده تطي، نقسمه إلى 10 أجزاء. أنا هسه عندي 1,000,000 مشغلة بالسوق تجارة، اجتني أرباح هاي السنة، إيش قد جاب الأرباح مال هاي السنة؟ قالوا أرباحك مال هاي السنة 100,000، أو خلي نقول 10,000. 10,000 جتني الأرباح مالتي. 10,000 كم قسم؟ 10. إيش قد أدفع من عند هاي 10,000 الربح مالي؟ أدفع من عندها 2.5. أدفع من عندها 2,500 من 10,000. لا مو 2.5، أنا مشتبه، 2.5 يعني ربع الربع، لا 2.5% أعزائي، 2.5 من 100، من 100 دينار. تمام أعزائي، حتى لا يصير هذا اشتباه، عسى صار عندي يعني اشتباه بهاي المسألة. أي 2.5 من 100 أدفع. وهكذا هاي المسألة قلنا خلافية، واحد يرجع بها الفقيه ماله. عندنا مسألة واحدة فقط بهذا الأمر، يشترط في وجوب زكاة مال التجارة. هسه شنو شروط زكاة مال التجارة مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة؟ 5 شروط مرت علينا الشرائط العامة. أمور، الأمر الأول النصاب، وهو نصاب أحد النقدين المتقدمين، لو 15 مثقال ذهب لو 105 مثقال من الفضة، يعني هذا أقل نصاب، أقل نصاب بالذهب والفضة إذا بلغته يجب فيه الزكاة. إذا ما بالغ النصاب ما عليه زكاة، آي الحمد لله من الأول. الشرط الثاني مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح، كون يمر عليه سنة من حين الاسترباح، يعني أموالي تشتغل لمدة سنة، واضح؟ الشرط الثالث بقاء قصد الاسترباح طول الحول. شلون يعني؟ قال فلو عدل عنه ونوى به القنية، قال هذا مو لأجل التجارة، رحت أضمه أنا أستفيد من عنده، شات جبتها مو لأجل التجارة، أنا أريد أستفيد من عندها إلي، أو اشتريت مثلا سجادة يسموها العراقيين زولية وربحت صعد سعرها وقلت ما أبيعها، ستجيكم في الخمس أيضا إن شاء الله نسولف عليه، أو القنية أو الصرف في المؤونة قلت أنا أذبح الخروف وأكله، يعني جبت هنا على أساس أتاجر بين وسمنة الشات وما نويت أبي عقلت لا أنا أذبحها وأكلها أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة. إذا لازم يبقى القصد من عند الاسترباح طوال الحول. الشرط الرابع أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه، أن يطلب برأس المال هذا يعني يبقى المال نفسيته محافظ عليه، هاي أخذناها التولية والمرابحة والمواضعة إذا تتذكرون، هذا الملحق اللي أخذناه بالبيع الملحق بالجزء الثاني صفحة 68 إذا تراجعوها بالجزء الثاني تجدون الجزء الثاني صفحة 68 قال أشوف أنا عدي صفحة 68 يعني الجزء الثاني أقصد قريب علي إيه الحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة المسائل اللي بيها من مسألة 109 إلى 216 يعني 209 و10 و211 و212 و13 و14 و15 و216 هاي احكام المرابحه والمواضعه والتوليه هناك سولفناها بالجزء الثاني فراجعوا المحاضرات المرتبطه بي بالتليجرام. ان يطلب براس المال احافظ على المال هذا التوليه او بزياده عليه هاي مرابحه طول الحول، فلو طلب بنقيصه النقيصة سميناها مواضعة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة، ما واجب به الزكاة. إذن هذا مال التجارة الذي تجب فيه الزكاة أيها الأعزاء. هذا تمام الكلام في المبحث الرابع اللي هو زكاة مال التجارة، وجوب زكاة هذا المال مبني على الاحتياط الوجوبي. المقاصد الأخرى يأتي الكلام عنها إن شاء الله في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.